بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وصفوة الله من خلقه أجمعين، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، فالصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم تجارة رابحة، وهي عمل يحبه الله سبحانه، حسنات مضاعفة وبركات متتابعة وفروج وهموم متفرجة وكربات يفتح الله عز وجل لها أبواب اليسر من بعد عسر. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت عبادة يتقرب بها المسلمون إلى ربهم، وهي في ليلة الجمعة ويومها آكد، لقوله عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. يا طائرا للشوق صار إماما، أرسل إلى خير العباد سلاما، بلغ حبيب الخلق أن كلامه قد أبعد الأحزان والآلام. يسمو القصيد إذا ذكرت محمدا، وكفى بذلك رفعة ومقاما. يا رب صل على البشير وآله، ما جال طير في السماء وحاما. فاللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد، فما يزال مجلسنا هذا متتابعا في مدارسة كتاب الشفاء، بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى. وما زلنا في رابع أبواب القسم الأول من الكتاب، في ذكر المعجزات والآيات التي أيد الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وبوأه بها مراتب الصدق والنبوة التي يؤيد بها بالوحي من فوق سبع سماوات. كثيرة هي الآيات والمعجزات، وعديدة هي أصنافها وأجناسها وأنواعها، لكنها مهما تعددت واختلفت إلا أنها تشترك في إثبات صدق نبوته عليه الصلاة والسلام أولا، وتشترك ثانيا في عظيم مقامه عند ربه صلى الله عليه وسلم، لعظيم ما أمده الله تعالى به من الآيات والمعجزات التي فاقت معجزات الأنبياء قبله عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. المعجزات المتعددة والآيات المتنوعة التي أيد بها رسولنا عليه الصلاة والسلام جاءت في عدة أصناف، وقف بنا في حديث المصنف رحمه الله تعالى في آخر المجالس الماضية في فصل العلم الذي فتح الله تعالى له أبوابه وآتاه من كل علم شعبة أثبتت بها أنها ليست بمقدور البشر في تحصيلها ولا الإحاطة بها. مجلس الليلة في فصل آخر، ومعجزة جديدة غير التي سبق بيانها في الفصول الماضية، في معجزاته عليه الصلاة والسلام بأخباره مع الملائكة والجن ورؤية بعضهم والحديث إليهم والسماع منهم، لشيء مهم، وهو أن عالم الجن والملائكة هو من عالم الغيب الذي أخفى الله تعالى علمه عن ابن آدم إلا بما شاء سبحانه. فأن يكون لنبينا صلى الله عليه وسلم صلة بهذا العالم الغيبي، أعني عالم الملائكة أو عالم الجن، فإنه يدل أيضا على خصوصية ومعجزة، فإن جنس الملائكة المخلوق من نور عليهم السلام، وجنس الجن المخلوق من نار، يباين في طبيعة خلقته وخصائص حياته التي سخره الله لها، يباين تماما حياة الإنس. فلا طبيعة الخلق واحدة، ولا خصائص الحياة بين كل خلق وخلق أيضا واحدة، وهذا يعني أن حياة كل خلق من الملائكة والإنس والجن هي على حدة فيما جعله الله تعالى لهم مقسوما أرزاقه وآجاله في هذه الحياة. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام لما خصه الله تعالى به من المعجزات ولما أمده به من الآيات، كان له كما سيأتي في النصوص بعض أبواب الصلات مع هذا الجنس من خلق الله، من الملائكة عليهم السلام أو من الجن، فكان له الحديث معهم والمقابلة وإياهم والجلوس معهم والسماع منهم كلامهم، وهذا ولا شك ليس بمقدور البشر أن يفعله، ولا يفعله من شاء متى شاء من العباد إلا إذا أذن الله عز وجل، كما هي في معجزات الأنبياء عليهم السلام. أما حديثه إلى الجن صلى الله عليه وسلم وسماعه كلامهم وحديثهم وتحاوره معهم كما دلت على ذلك النصوص، فهذا فرع عن عموم بعثته ورسالته صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الله أرسله إلى الخلق كافة، إلى الثقلين، إلى الإنس والجن، فكانت بعثته ورسالته صلى الله عليه وسلم لهم كما هي للإنس سواء بسواء، وقد سمعوا كلامه والقرآن الذي أوحى الله إليه وتلاوته عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في نصوص هذا الباب. وأما الملائكة الكرام عليهم السلام فإنها رسل الله بالوحي التي تصل إلى الأنبياء بأمر الله عز وجل. فلقي جبريل عليه السلام، وكان في قصة الإسراء لقى بعض الملائكة الكرام عليهم السلام كملائكة السماء وخازن الجنة والنار، وما جاء في نصوص عدة كان فيها حديثه صلى الله عليه وسلم إليهم وحديثهم إليه عليه الصلاة والسلام. هي إذن معجزة فريدة عجيبة غريبة. وجه العجب والغرابة فيها أنها ليست مما اعتاد عليه البشر لخصوصية عالم الملائكة وعالم الجن ولاختلاف طبيعة الخلقة وخصائص الحياة. فأن يكون لإنسان بشر مثل محمد صلى الله عليه وسلم تواصل وصلة مع هذا الخلق من خلق الله، فليس هو إلا بأمر الله آية منه ومعجزة جل جلاله وتقدست أسماؤه. نعم.
حمدا لمن شفى بالسنة النبوية الغراء والسيرة المصطفوية الزهراء قلوبا كانت من الهلكة على شفا، ووفق من أحبهم فعرفهم قدر حبيبه المصطفى، واجتباهم للقيام بحقوقه كما قام به أهل الوفا، فهم في رياض سيرته العطرة ينعمون، وفي حياض محبته النضرة يبرحون يحبرون. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأبرار وأصحابه الأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القرار. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. فهذا هو مجلسنا 16 من المجالس العامرة في هذه البقعة الشريفة الطاهرة، وبأسانيدكم المتصلة إلى كتاب الشفا للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي رحمه الله تعالى، قال في الفصل في القسم الأول من الباب الرابع: فصل في أخباره صلى الله عليه وسلم مع الملائكة والجن ورؤية كثير من أصحابه لهم. قال رحمه الله: ومن خصائصه عليه السلام وكراماته وباهر آياته أنباؤه مع الملائكة والجن، وإمداد الله له بالملائكة، وطاعة الجن له، ورؤية كثير من أصحابه لهم. قال الله تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير.
صدر المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل بهذه الآية الكريمة التي جاءت في سورة التحريم، وما فيها من قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها في شأن ما اتفقتا عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حرم ما أحل الله، فأنزل الله قوله سبحانه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. جاء في سياق الآيات تعظيدا ومؤازرة ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأكيدا على حفظ الله تعالى له وعلى توليه إياه من فوق 7 تبارك ربنا وتعالى وصلى الله على نبينا وسلم. جاء قوله عز وجل: وإن تظاهر عليه، والضمير في المثنى يعود إلى عائشة وحفصة رضي الله عنهما زوجتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وإن تعاونتا واتفقتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فسخر الله عز وجل خلقه من ملائكة السماء ومن صالح المؤمنين ومن جبريل وميكال عليهما السلام لأن يكونوا ظهيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عونا له وتأييدا له في معاداة من عاداه، أو في تآمر من يمكن أن يتآمر عليه، أو في منعه من مظاهرة من يتظاهر عليه صلى الله عليه وسلم. والآية وقد تقدمت باستفاضة فيما سبق في أوائل الكتاب من حديث المصنف رحمه الله في عجيب دلالة الآية على عظيم قدره عليه الصلاة والسلام عند ربه من أجل شأن يحدث في بيته وفي أسرته وبين زوجاته رضي الله عنهن. ينزل الله آية تتلى إلى يوم القيامة، زوجاته لسن أعداء ولا خصوما لكنهن أهل بيته رضي الله عنهن، وإنما يحدث من أهل البيت مع الرجل ما يحدث في كل بيوت الإنس من الإشكال والخصومة والاختلاف، فينزل الله سبحانه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ومقصود المصنف رحمه الله هنا من إيراد الآية الدلالة على تأييد الله لنبينا عليه الصلاة والسلام بالملائكة بقوله والملائكة بعد ذلك ظهير. إذن هم خلق سخره الله لتأييد ونصرة وحماية وحفظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حسبك أنهم خلق كريم من خلق الله سبحانه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، حسبك من ملائكة السماء عليهم السلام فيما سخرهم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم تعاهده بالوحي وحمايته ونصرته وقتالهم معه في غزواته، حسبك من تأييد الملائكة الكرام عليهم السلام وتسخير الله تعالى لهم نصرة ورفعة لقدر نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله سخرهم للصلاة عليه لما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وآله وسلم.
قال رحمه الله تعالى وقال سبحانه إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وقال سبحانه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم.
كلتا الآيتين وهما في سورة الأنفال جاءتا في سياق الحديث عن غزوة بدر يوم الفرقان الذي نصر الله تعالى فيه الإسلام وأيد فيه نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، ونصر الفئة المؤمنة القليلة على أعدائهم وهم أضعافهم عددا وعدة. نزل قوله سبحانه إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، إذن هذا تسخير من الله لملائكة السماء عليهم السلام بتثبيت الذين آمنوا يوم بدر، وجاء ذلك صريحا في الآية الأخرى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، يعني سيردفهم ربنا عز وجل بملائكة بعدد سوى الألف المذكور في الآية، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. قاتلت الملائكة يوم بدر كما ستسمع عما قريب في الأحاديث الواردة في الفصل، قاتلت بسلاحها نعم إنها تمتثل أمر الله عز وجل. فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ضربت الملائكة بسيوفها يوم بدر وقاتلت نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرها الله فامتثلت وسخرها فأطاعت واستجابت. وأما في يوم أحد فإن الله عز وجل قال أيضا في سورة آل عمران في سياق الحديث عن مؤازرتهم لأهل الإيمان، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. على خلاف بين أهل العلم هل قاتلت الملائكة في أحد كما قاتلت في بدر وهو الصحيح من القولين، أو كان وعدا من الله ومؤازرة ونصرا ولكن لم يتحقق ذلك بقتال هو قول آخر. فالآيتان إذن في بيان معنى ما أيد الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، وستأتي النصوص الواردة في الأحاديث عما شهده الصحابة بأعيانهم وما رأوه بأبصارهم من قتال الملائكة عليهم السلام معهم.
قال وقال الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين.
حضرت الجن وأتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت منه وهو يتلو القرآن وهو قائم يصلي في أكثر من حديث، ولما سمعوا القرآن استجابت قلوبهم ولانت. فلما حضروه قالوا أنصتوا، لأن الله سخرهم للسماع منه عليه الصلاة والسلام. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، يعني ينذرونهم بهذه النبوة والرسالة. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. نعم سمعت الجن كلام الله فلانت قلوبها. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فالجن كما سيأتي في النصوص الواردة أيضا بعد قليل اجتمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم وأتوا إليه فحدثهم فسمعوه وسمعهم، هي معجزة وآية جعلها الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لما صدر المصنف رحمه الله الفصل بنوعين من الآيات، في أحدهما الصلة بالملائكة الكرام عليهم السلام، وفي الأخرى الصلة بالجن، ستأتي النصوص الواردة من الأحاديث والآثار في بعض المواقف التي كان فيها صلة بهؤلاء وهؤلاء وما دلت عليه الآية إجمالا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا سفيان بن العاص الفقيه بسماع عليه قال حدثنا أبو الليث السمرقندي قال حدثنا عبد الغافر الفارسي قال حدثنا أبو أحمد الجلودي قال حدثنا ابن سفيان قال حدثنا مسلم.
مسلم هو الإمام صاحب الصحيح، يسوق المصنف الحديث بسنده إليه. نعم.
قال حدثنا مسلم قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني سمع زر بن حبيش عن عبد الله رضي الله عنه قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال رأى جبريل عليه السلام في صورته له 600 جناح.
هذا الحديث أخرجه الشيخان الإمامان البخاري ومسلم، وقد ساق المصنف الحديث من طريق الإمام مسلم رحم الله الجميع، وفيه تفسير الإمام الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لآية النجم لقد رأى من آيات ربه الكبرى. في قصة الإسراء والمعراج رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عظيما وبعضا من آيات الله الكبرى العظيمة التي تدل على عظمة الخالق وجلاله عز وجل. لقد رأى من آيات ربه الكبرى فيما فسر ابن مسعود رضي الله عنه الآية قال: رأى جبريل عليه السلام في صورته له 600 جناح، وفي بعض ألفاظ الرواية أنها غطت الأفق فسدته. وهذا أعظم وصف وحال رأى فيه نبينا صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام، فإنه أتاه في صور عدة، هذا أعظمها وأكثرها هيبة وجلالا. يراه صلى الله عليه وسلم مادا أجنحته التي تبلغ 600 كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه، وهو من أخبار الغيب ولا يقوله الصحابة رأيا واجتهادا من تلقاء أنفسهم. فهذا من الموقوف الذي له حكم المرفوع، لأنه لا يقال برأي بل هو من علم الغيب، ولا يقوله الصحابة إلا توقيفا عن الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا أدرجه البخاري في صحيحه لعده مرفوعا حكما. يقول ابن مسعود له 600 جناح. بعض أهل العلم يقول إن هذا العدد لا مفهوم له، ولا يراد به 600 على الحقيقة، بل يراد به الكثرة التي لا تكاد تعد معها العد، وأنها أجنحة لا تحصى. فلما مدها جبريل عليه السلام في الأفق فغطى ما وراءها وحجب ما الذي يكون خلفها، دل على خلق عظيم هو جبريل عليه السلام أمين الوحي وروح القدس عليه وعلى الملائكة السلام. هذا دلالة على رؤيته صلى الله عليه وسلم لجبريل. فهل رآه على خلقته التي خلق الله، أم رآه في صورة تمثل بها جبريل عليه السلام؟ كلا الأمرين قد كان. رأى جبريل عليه السلام في صورته، وتفسير ابن مسعود رضي الله عنه للآية هنا دليل على ذلك، ودله أيضا في أحداث مكة قبل الهجرة أنه عليه الصلاة والسلام رأى جبريل عليه السلام بين السماء والأرض في الأفق مادا جناحيه، وهو المقصود في قوله تعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فقد ثبت رؤيته له مرتين على هيئته التي خلق الله عز وجل. وأما فيما تمثل به جبريل عليه السلام فإنه جاء في عدة روايات كما سيأتي ذكرها في الأحاديث الآتية، منها إتيانه في صورة رجل مسافر غريب ما عرفه من رآه، أقبل في صورة مسافر، دخل المسجد عليه ثياب شديدة البياض وهو شديد سواد الشعر، فجلس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي قريبا. ورآه متمثلا في صورة أخرى في صورة صحابي جليل اسمه دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه وأرضاه. إذن رأى نبينا صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في صورته التي خلق الله عز وجل، وفي الصورة التي كان يتمثل بها جبريل عليه السلام أحيانا، لكن الفرق أنه إذ تمثل بصورة إنسان وبشر يراه بعض الصحابة كما ثبت، وأما في صورته التي خلق الله فذاك الذي تفرد به رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة من الله عز وجل وآية له. نعم.
قال القاضي رحمه الله تعالى: والخبر في محادثته مع جبريل وإسرافيل عليهما السلام وغيرهم من الملائكة، وما شاهده من كثرتهم وعظم الصور بعضهم ليلة الإسراء مشهور.
يشير إلى أحاديث الإسراء وقد تقدمت بنا في فصول مستقلة وأحاديث عديدة، منها أن جبريل عليه السلام لما أتى به فصعد به السماوات السبع في رحلة المعراج، كلما عرج إلى سماء استفتح جبريل عليه السلام فيقال: من أنت؟ فيقول جبريل. يقال: ومن معك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيسأل: وقد بعث إليه؟ فيقول: قد بعث إليه. فتفتح له أبواب السماء فيصعد من سماء إلى التي فوقها حتى أتى سابع سماء، ثم صعد إلى ما وراءها فبلغ سدرة المنتهى صلوات ربي وسلامه عليه. في تلك الرحلة كان لقياه لبعض الملائكة الكرام عليهم السلام، ووقف فيه على طرف من عظيم خلق الله تعالى لهم، أو ما قال عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. فقد وصف عليه الصلاة والسلام بعض خلق الملائكة، فوصف فيه من العظمة والجلال ما ليس في أذهان البشر ولا يخطر لهم على بال، وأن ما بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه يخفق الطير مسيرة 500 عام، وأن هذا الخلق العظيم إنما هو مسخر لبعض أمر الله جل جلاله. هذه النصوص وغيرها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم أبصر الملائكة عيانا ورآهم عليه الصلاة والسلام بالبصر، ولم تكن مجرد رؤى وليست أيضا مشاهدات كانت في المنام، بل أبصرهم حقيقة عليه الصلاة والسلام، ولو كانت مناما كما في بعض قصص المعذبين الذين أبصرهم، وبعض روايات قصة الإسراء أنه رأى في المنام كذا وكذا وأتاه ملكان فانطلقا به إلى كذا وكذا. فإن كانت على القول بأنها منام، فمنام ورؤى الأنبياء حق عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وقد رآهم بحضرته جماعة من أصحابه في مواطن مختلفة، فرأى أصحابه جبريل عليه السلام في صورة رجل يسأله عن الإسلام والإيمان، ورأى ابن عباس وأسامة بن زيد وغيرهما رضي الله عنهما عنده جبريل في صورة دحية رضي الله عنه، ورأى سعد عن يمينه ويساره جبريل وميكال عليهما السلام في صورة رجلين عليهما ثياب بيض ومثله عن غير واحد.
أشار المصنف رحمه الله هنا إلى بعض القصص الواقعة، قال: وقد رآهم، يعني الملائكة، بحضرته صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه في مواطن مختلفة، فرأى أصحابه جبريل عليه السلام في صورة رجل يسأله عن الإسلام والإيمان. الحديث الذي رواه ابن عمر فيما أخرج الشيخان، ورواه أبو هريرة أيضا في بعض ما خرجه أصحاب السنن، لم يكن الذي رآه ابن عمر راوي الحديث وحده، ولا أبو هريرة الذي روى الحديث وحده أيضا، لأن كل منهما يقول: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أقبل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يجيبه، فلما أجابه بأركان الإسلام قال: صدقت. قال الصحابة: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. فأجابه عليه الصلاة والسلام كذلك، فقال مرة أخرى: صدقت. قالوا: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإحسان. فلما أجابه قال: صدقت. ثم انطلق يسأله عن أشراط الساعة، فلما أجابه عليه الصلاة والسلام قام الرجل فانطلق، فلبثت مليا ثم قال: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الحديث كما أخرجه مسلم. هذا يدل على أنهم رأوه في صورة إنسان، فرآه الصحابة ولم يعلموا بكونه جبريل عليه السلام إلا بعد انصرافه، ولو لم يخبرهم صلى الله عليه وسلم بحقيقة حاله ما دروا عنه. إذن أبصر الصحابة جبريل عليه السلام في صورة إنسان. هذه الرواية التي أخرجها الشيخان من عدة روايات وغيرهم في قدوم هذا الملك جبريل عليه السلام سائلا عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن أشراط الساعة ونحوها، هي موقف رأى فيه الصحابة الملك الكريم عليه السلام في صورة بشر. قال: ورأى ابن عباس وأسامة بن زيد وغيرهما عنده جبريل في صورة دحية. دحية بن خليفة الكلبي الأنصاري رضي الله عنه، أحد الصحابة الكرام الموصوفين بالحسن والجمال والجلال، من أحسن الصحابة وجها ومن أكثرهم هيبة في منظره رضي الله عنه وأرضاه، أسلم قديما، شهد أحدا وما بعدها من الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومات في خلافة معاوية رضي الله عنه وأرضاه. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه إلى عظيم بصرى يسلمه إلى هرقل عظيم الروم، فأدى الرسالة ووفد وقدم الخطاب رضي الله عنه. دحية رضي الله عنه الموصوف بالجمال كان ربما تمثل به جبريل عليه السلام في إتيانه. يقول ابن عمر كما أخرج أحمد في مسنده وغيره وهو صحيح من كلامه موقوفا، يقول رضي الله عنه: كان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية. هذا الذي قاله ابن عمر لم يحكي أنه رآه في هذه الرواية، لكن أنس رضي الله عنه كما أخرج النسائي وصححه الألباني قال: وإنه لجبريل عليه السلام نزل في صورة دحية الكلبي. ويقول أنس رضي الله عنه فيما أخرج الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يأتيني جبريل على صورة دحية الكلب. ولهذا كانت تقول عائشة رضي الله عنه: فما زلنا بعد نهاب دحية، يعني كلما رأوه أقاموا له هيبة خشية أن يكون جبريل عليه السلام وهم لا يعلمون، لأنه ثبت لهم بالرواية المتعددة أنه ربما أتى جبريل عليه السلام في صورة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. يقول المصنف: رأى ابن عباس رضي الله عنهما وأسامة بن زيد رضي الله عنهما وغيرهما كما ثبت عن أم سلمة وعائشة، وإن كانت الروايات في بعضها ليست بذاك، رأوا عنده جبريل عليه السلام في صورة دحية رضي الله عنه وعنهم أجمعين. هذا أيضا مثال يثبت به المصنف أنه ربما رأى بعض الصحابة الملك جبريل عليه السلام. فإذا كان الصحابة يرونه، أفليس من باب أولى ثبوت رؤيته صلى الله عليه وسلم للملائكة الكرام عليهم السلام؟ إذن هي معجزة، معجزة في حق نبينا صلى الله عليه وسلم أن يرى هذا الجنس الكريم من خلق الله المخلوق من نور وهم ملائكة السماء عليهم السلام. نعم. ورأى سعد،
قال رحمه الله تعالى: ورأى سعد عن يمينه ويساره جبريل وميكائيل في صورة رجلين عليهما ثياب بيض، ومثله عن غير واحد.
نعم. وسمع بعضهم
رضي الله عنهم زجر الملائكة خيلها يوم بدر، وبعضهم رأى تطاير الرؤوس من الكفار ولا يرون الضارب. ورأى أبو سفيان بن الحارث يومئذ رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض ما يقوم لها شيء.
نعم. هذه جملة من الروايات عطف المصنف رحمه الله تعالى بعضها على بعض، فيها مواقف قتال الصحابة مع الملائكة جنبا إلى جنب يوم بدر ويوم أحد، في روايات لو لم تثبت صحتها في أعظم الكتب الصحيحة سندا كصحيحي الإمامين البخاري ومسلم لربما وقع في قلب العبد منها شيء. يقول رضي الله عنه: رأى سعد عن يمينه ويساره جبريل وميكائيل في صورة رجلين عليهما ثياب بيض. يقول سعد كما أخرج مسلم في صحيحه: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض ما رأيتهما قبل ولا بعد. أتقول إنهما صحابيان؟ يقول: ما رأيتهما قبل ولا بعد. أيكون من الصحابة ولا يعرفهما سعد رضي الله عنه؟ يقول: ما رأيتهما قبل ولا بعد. يقول مسلم في روايته: يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. أتعجب أن يرسل الله من أعظم ملائكته جبريل وميكال عليهما السلام ليكون عن يمينه صلى الله عليه وسلم وعن شماله يقاتلان معه ويحفظانه، يقول كما في الرواية يوم أحد، فهذا تصريح بتحديد يوم أحد موعدا لهذا المشهد الذي رآه سعد. وفي رواية عند مسلم أيضا قال يقاتلان عنه كأشد القتال، يقاتلان بسلاح إذن، ويضربان العدو الذي يضرب ويقاتل يوم أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أصابه يوم أحد ما تعلمون، وهو من أعظم الأيام والمشاهد التي لقي فيها الأذى صلى الله عليه وسلم. قال ومثله عن غير واحد، وسمع بعضهم زجر الملائكة خيلها يوم بدر. زجر الخيل كما يقول الفارس على ظهر خيله يزجره فيضربه بصوت مثلا، أو يصيح باسم الفرس باسم الخيل يناديه ليكون مستجيبا لفارسه، تستجيب الفرس لفارسها إذا دعاها، إذا زجرها، إذا صاح بها، إذا أخذ بلجامها، أيا كان فهي تستجيب، فتكون هذه الأصوات زجرا للخيل. يقول سمع بعضهم زجر الملائكة خيلها يوم بدر. اسمع ما روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل من المسلمين يوم بدر يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم. قال فنظر المسلم إلى المشرك أمامه وقد خطم أنفه وشق وجهه وما وصلت إليه يده. قال فجاء فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بالذي قال، فقال صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. وحيزوم هو اسم فرس الملك الذي كان يركبه، فيقول له أقدم حيزوم، فرآه الصحابي رضي الله عنه. وفي الرواية قال وبعضهم رأى تطاير الرؤوس من الكفار ولا يرون الضارب. يقتل الرجل أمامه لا يدرى من قتله، ويسقط أمامهم فلا يدرى من ضربه، والذي خلفه لا يزال ممسكا بسلاحه في يده ما وصلت إليه بضربة ولا بطعنة، لم تكن إلا مصداق قول الله سبحانه إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق، وضربت الملائكة عليهم السلام، واضربوا منهم كل بنان وضربوا عليهم السلام، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. هذا الذي رأوه يقول بعده رأى أبو سفيان بن الحارث يومئذ رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض ما يقوم لها شيء. قالها يوم بدر لما رجع إلى مكة ورأى أهل مكة يعتبون وينقمون، أيهزم أبو سفيان بجيش فيه 1000 مقاتل لا يقوون على قتال 310 يوم بدر، ما خرجوا لقتال ولا اعتدوا بسلاح ولا تهيأوا لذاك، فكانت معيبة كبيرة، فجعلوا لا يبقون لهم ملامة ولا سخطا ولا عتبا إلا قالوه. فقال أبو سفيان معتذرا لا تلوم القوم، فوالله لقد لقينا يومئذ رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض ما يقوم لها شيء. لم يروي أبو سفيان هنا ابن الحارث، لم يحكي عن الصحابة 310، فإنهم ليسوا على خير بلق بين السماء والأرض، لكنه عيانا أبصر الملائكة يقاتلون، ورأى جندا من جند السماء في صف رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون يضربون كما أمر الله عز وجل فوق الأعناق، وضربوا منهم كل بنان، فذهب يخفف من لوم قريش وعتبها على الجيش الذي هزم يوم بدر، وأنه لا وجه لكم للعتب، فلم يكن بمقدور جيش من البشر أن يفعل شيئا مع مثل هذا الخلق في رجال بيض على خيل بلق بين السماء والأرض ما يقوم لها شيء، يعني لا يقاومها شيء في قتال ولا يثبت معها أحد بسلاح، إنه جند الله وملائكة الله عليهم السلام. قال أبو أسيد مالك بن ربيعة وقد شهد بدرا رضي الله عنه لو كنت معكم الآن ببدر ومعي بصري. يحكي لما كبرت سنه وعمي رضي الله عنه، يقول: لو كنت معكم الآن ببدر ومعي بصري لأريتكم الشعب الذي خرجت منه الملائكة، لا أشك ولا أمتري. يقول: أستطيع أن أقف معكم في بدر فأقول لكم: من هذا الشعب في ذاك الجبل أقبل مدد الملائكة وقدموا يقاتلون، فآزروا ونصروا جند الله من الصحابة بجند الملائكة من السماء. هو وعد الله عز وجل الذي أيد به نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته الفئة القليلة المؤمنة يوم بدر رضي الله عنهم أجمعين.
قال رحمه الله تعالى: وقد كانت الملائكة تصافح عمران بن الحسين رضي الله عنه.
انتقل المصنف رحمه الله الآن بعد هذه الروايات التي فيها رؤية الجماعة من الصحابة للملائكة، رأوا جبريل عليه السلام لما جاء يسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، والذي رآه ليس واحدا، رأوه وهم جلوس بحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما حدث يوم بدر ومن رآه ليس واحدا ولا اثنين، رآه أكثر من واحد، وحكوا ذلك في روايات بقيت محفوظة صحيحة تروى في أصح الكتب رواية. انتقل بعد ذلك المصنف رحمه الله إلى الروايات الفردية التي تحصل فيها الرؤية أو السماع أو الكلام لأحد الصحابة رضي الله عنهم فيما ثبت أيضا من الروايات. قال: وقد كانت الملائكة تصافح عمران بن الحسين رضي الله عنه. عمران بن الحسين أصابه رضي الله عنه ألم اشتد به ومرض آذاه، وكانت به البواسير عافاكم الله، فاشتد به الألم، وكان ينصح بالاكتواء فلا يرغب فيه، ونصح بأن الكي يذهب البواسير، لكنه صبر رضي الله عنه واحتمل، وهو يستصحب أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد بالأجر العظيم على الصبر على البلاء والاحتساب في ذلك، وأن من يدخل الجنة في 70,000 بلا حساب هم زمرة من أهل الإيمان، لا يتطيرون ولا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. فأراد أن يظفر بهذا الموعود فصبر واحتمل رضي الله عنه، فما بلغ به الأذى أشد ما يكون رزق بكرامة، وهو أنه ربما سلمت عليه الملائكة. في صحيح مسلم قال رضي الله عنه: وقد كان يسلم علي، يعني يسمع سلام الملائكة عليه. يقول: حتى اكتويت فتركت، فلما اكتوى ذهب الذي كان يجد من سلام الملائكة. قال: فتركت ثم تركت، يعني تركت الكي فعاد، يعني عاد إليه السلام. وقد أخرج أيضا بعض أصحاب السنن أنه كان رضي الله عنه يندم على الاكتواء فيقول: اكتوينا فما أفلحنا ولا أنجعنا، يعني ما أفاده الكي وقد آثر الصبر والاحتساب على المرض الذي ألم به. إذن كان يسمع سلام الملائكة. قول المصنف رحمه الله: كانت الملائكة تصافح عمران بن الحسين، أما المصافحة فقدر زائد على السلام. فهل ثبت أن عمران بن الحسين يصافح الملائكة؟ يقول قتادة: إن الملائكة كانت تصافح عمران رضي الله عنه حتى اكتوى، لكن الحديث ضعيف، قال عنه الشيخ الألباني منكر في رواية مصافحته للملائكة. يقول الحافظ ابن حجر: وقد ثبت عن عمران أنه كان يسمع كلام الملائكة، ولعله يقصد سلام الملائكة عليه كما أخرج مسلم فيما سمعت قبل قليل. فالثابت إذن سلام الملائكة عليه وسماعه رضي الله عنه سلامهم. فما المعجزة في هذا لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ إذا ثبت هذا لعمران، ما وجه كونه معجزة؟ وجه المعجزة أنه إذا ثبت حديث الملائكة لرجل من الصحابة لعظيم قدره وأجره وثوابه على عظيم صبره وابتلائه، أيكون مقام عظيم ورتبة شريفة يبلغها رجل من أمته ولا يبلغه ربنا سبحانه وتعالى إياها صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، هو أولى بذاك، فهو استدلال ليس مباشرا من مثل هذه الآثار مع ما سبق من الروايات الصحيحة الصريحة في رؤيته للملائكة الكرام عليهم السلام على نبينا الصلاة والتسليم.
قال رحمه الله: وأرى النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة رضي الله عنه جبريل عليه السلام في الكعبة فخر مغشيا عليه.
يشير المصنف هاهنا رحمه الله تعالى إلى ما أخرج ابن سعد في طبقاته عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن حمزة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرني جبريل عليه السلام على صورته. قال: إنك لا تستطيع أن تراه. قال: بلى، فأرنيه. فقال له: اقعد. فأقعده، فنزل جبريل على خشبة كانت في الكعبة، فقال له صلى الله عليه وسلم يخاطب عمه حمزة رضي الله عنه، قال له: ارفع طرفك فانظر. قال: فرفع طرفه فرأى قدامه مثل الزبرجد الأخضر فخر مغشيا عليه. هذه الرواية التي أشار إليه المصنف هنا مرسلة، لا تصح موصولة في هذه الحادثة التي تروى لحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود إن ثبتت فهي كما في رواية عمران، أن يكون ثبوت مثلها لرسولنا صلى الله عليه وسلم أحرى وأولى وآكد.
قال رحمه الله: ورأى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الجن ليلة الجن، وسمع كلامهم وشبههم برجال الزط.
رأى عبد الله بن مسعود الجن ليلة الجن، ما ليلة الجن؟ قال: وسمع كلامهم وشبههم برجال الزط. المقصود برجال الزط هنا جنس من السود والهنود، يشير إلى ما رأى فيه خلقة الجن على هذا المعنى. ما ليلة الجن؟ ليلة الجن هي الليلة التي اجتمعت فيها الجن برسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعون منه البلاغة والوحي والرسالة. روى مسلم في صحيحه من حديث عامر رضي الله عنه، من حديث عامر الشعبي قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال علقمة: أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال: لا. هذه رواية مسلم، قال ابن مسعود: لا، فنفى أن يكون ممن شهد الجن أو رآهم. قال رضي الله عنه: ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا: استطير أو اغتيلا، يعني خشينا أن يكون قد أصابه مكروه لفقدهم إياه صلى الله عليه وسلم. قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، فقلنا: يا رسول الله، فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال: أتاني داعي الجن فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن، فانطلق بنا. قال: فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. فإذن فلم يروا الجن هاهنا كما في رواية مسلم. قال: وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنها طعام إخوانكم، يعني العظم والروثة. ولهذا جاء النهي عن الاستنجاء بهما لبقائهما طعاما لإخوتنا المؤمنين من الجن. أما الذي يشير إليه المصنف في رؤية ابن مسعود رضي الله عنه للجن، فقد رواه بعض المفسرين كما فعل القرطبي والرازي والماوردي في رواية قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أتلو القرآن على الجن، فمن يذهب معي؟ فسكتوا، ثم أعادها الثانية ثم الثالثة، فقال ابن مسعود: أنا أذهب معك يا رسول الله. فانطلق حتى جاء الحجون عند شعب أبي دب، فخط لي خطا فقال: لا تجاوزه. ثم مضى إلى الحجون فانحدر عليه أمثال الحجل، والحجل هو الطير الصغير، يحدرون الحجارة بأقدامهم يمشون يقرعون في دفوفهم كما تقرع النسوة دفوفها. قال: حتى غشوه فلا أراه، فقمت فأوحى إلي بيده أن اجلس. قام ابن مسعود في الرواية هنا خوفا وخشية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد خط له الخط وأمره ألا يتجاوزه، لكن لما خشيه أراد أن يتحرك. قال: فأوحى إلي بيده أن اجلس، فتلى القرآن. قال: فلم يزل صوته يرتفع ولصقوا بالأرض حتى ما أراهم. فلما انفتل إلي قال: أردت أن تأتيني؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما كان ذلك لك، هؤلاء الجن. ثم حكى له صلى الله عليه وسلم ما كان في شأن طعامهم من الروث ومن العظم. فرواية مسلم أصح أنه ما رآهم بعينه، إنما الذي انفرد برؤيتهم رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم.
قال المؤلف رحمه الله: وذكر ابن سعد رحمه الله أن مصعب بن عمير رضي الله عنه لما قتل يوم أحد أخذ الراية ملك على صورته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: تقدم يا مصعب. فقال له الملك: لست بمصعب. فعلم أنه ملك.
أخرج ابن أبي شيبة في المصنف من حديث محمد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: أقدم مصعب، يناديه بالإقدام. فقال له عبد الرحمن: يا رسول الله، ألم يقتل مصعب؟ قال: بلى، ولكن ملك قام مكانه وتسمى باسمه. الرواية ضعيفة السند، وهي أيضا إن صحت فهي دلالة على أن ما رآه بعض الصحابة من تمثل الملك على صورة مصعب بعدما استشهد يوم أحد رضي الله عنه هي أيضا دلالة على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لهم يوم أحد. والروايات الصحيحة الكثيرة الثابتة فيما سبق تقوم مثل مقام هذا الحديث الضعيف وتغني عنه.
قال القاضي رحمه الله: وقد ذكر غير واحد من المصنفين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل شيخ بيده عصا فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه وقال صلى الله عليه وسلم: نغمة الجن، من أنت؟ قال: أنا هامة بن الهيم بن لاقس بن إبليس. فذكر أنه لقي نوحا عليه السلام ومن بعده في حديث طويل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه سورا من القرآن.
الحديث هذا من الأحاديث الضعاف، بل جزم بأنه موضوع مثل الإمام ابن الجوزي رحمه الله، والموضوع نوع من الحديث الكذب المفترى الذي لا يصح روايته ولا نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك ترى المصنف رحمه الله احتاط في إيراد الرواية فقال: وقد ذكر غير واحد من المصنفين عن عمر، فلم يحكي إسنادا ولم يروي ما يثبت به نسبة ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وتحامى ذلك، بل إنه تجاوز طريقته التي كان يستعملها في العادة بالإشارة إلى ضعف الرواية عندما يقول وروي عن كذا، فتجاوز ذلك لأن المسألة عنده ربما لا يثبت بها ما يصح به نسبة شيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد سمعت الرواية، ولو كانت مما يحتمل روايته أو ينجبر ضعفه لكان للوقوف معها وجه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وذكر الواقدي رحمه الله قتل خالد رضي الله عنه عند هدمه العزة للسوداء التي خرجت له ناشرة شعرها عريانة فجزلها بسيفه، وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تلك العزة.
هذا الحديث أيضا رواه أبو يعلى في مسنده، والطبراني وفي معجمه، والبيهقي وفي دلائل النبوة وغيرهم رحمة الله عليهم. والواقدي ذكرها أيضا في أخبار السيرة لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام خالدا لهدم العزة، وهي واحدة من ثلاثة أصنام جاء ذكرها في القرآن: أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على كل مظاهر الشرك والوثنية لما أتم الله له الدين وفتحت مكة وانتشر الإسلام، فكان لابد من إزالة تلك المظاهر الشركية لئلا يبقى للجاهلية بقية تعود إليها الأجيال اللاحقة، وهذا من تمام حماية جناب التوحيد. فكان من تمام حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده ذرائع الشرك أن أغلق تلك الوسائل وسد تلك الأبواب وأمر بهدم تلك الأصنام وإزالتها. فبعث خالدا رضي الله عنه، فلما هدم العزة خرجت له صورة امرأة سوداء ناشرة شعرها عريانة، قال فجزلها بسيفه يعني قطعها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تلك العزة. الحديث الذي رواه الأئمة هؤلاء في سندها ضعف في الرواية، وهي تشير إلى ما يتعلق ببعض الرواة وضعفهم من حيث الثقة فيما يروون. فإن ثبت هذا أيضا لخالد رضي الله عنه فثبوته في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجنس من خلق الله أيضا آكد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال عليه الصلاة والسلام: إن شيطانا تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه، فأخذته فأردت أن أربطه على إلى سارية من سوار المسجد حتى تنظروا إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فرده الله خاسئا. وهذا باب واسع.
هذه رواية الشيخين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن شيطانا تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي، يعني أتاه فاعترضه وآذاه في صلاته صلى الله عليه وسلم. قال: فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد. في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام لما قبضه وأحكم على عنقه القبضة قال: وجد لعابه على يده أو أثره عليه. قال: فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد، يعني بعض أعمدته، حتى تنظر إليه كلكم فيكون آية. قال: فتذكرت دعوة أخي سليمان لما قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فكان من الملك الذي استأثر به سليمان عليه السلام تسخير الجن له واتمارهم بأمره وتنفيذهم لما يشاء. فحفظ عليه الصلاة والسلام لأخيه سليمان عليه السلام هذه الخصوصية لعظيم ما بين الأنبياء عليهم السلام من الوقار والاحترام. قال: فتذكرت دعوة أخي سليمان فرده الله خاسئا. قال المصنف: وهذا باب واسع، يعني في الإخبار بما شهده عليه الصلاة والسلام من رؤية الملائكة عليهم السلام أو رؤية الجن، ومن رؤية أصحابه رضي الله عنه أيضا لهم. ومثل ذلك حديث أبي هريرة، ويروى مثله عن أبي بن كعب لما كان يحرس الصدقة فأتاه الشيطان فجعل يختلس منها، فلما قبضه في الليلة الأولى فوعده بألا يعود فكررها الثانية، ثم أخبره في الثالثة بأنه إن أنجاه من رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دله على آية تكون حصنا وحفظا، فأخبره بآية الكرسي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه صدقك وهو كذوب. فأبصر الصحابة أيضا بعض الشياطين من الجن وأبصروهم وتحدثوا إليهم، فثبوت ذلك لهم ثبوت لمثله وأولى لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هو باب واسع كما قال المصنف رحمه الله وتم به الفصل، وإنما أراد الإشارة إلى بعض النصوص الواردة في هذا الباب. ولا يزال في هذا الباب من فصول المعجزات بقية نأتي عليها تباعا إن شاء الله تعالى. شرف الصلاة على النبي عظيم، ومقامها عند الإله كريم، وعليه صلى الصالحون وسلموا، إن الصلاة على النبي نعيم صلى الله عليه وآله وسلم. فأعمروا ليلتكم ويوم غدكم الجمعة بكثرة الصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا. ونسألك يا رب علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا حي يا قيوم. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان، وبلغنا بفضلك ومنتك وكرمك شهر رمضان في عفو وعافية وصحة إيمان وسلامة أبدان، وأعن فيه يا رب على الصيام والقيام والقرآن. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا ذا الجلال والإكرام. احفظنا والمسلمين جميعا بحفظك من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار. أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.